المقيم لإعتبار بلاد الزافية أعلام في أسنى تجد في أسنى على كل حال لإعتبار دلالته على الزافية أعلام ولإعتبار دلالته على المعنى الصحيح. ثانيا دلالة الأسنى هذه الأسنى على معانيها لها ثلاثة أقسام: دلالة مطابقة ودلالة تبني ودلالة التزام. الاعتبار الثاني في الأسماء هل أسماء الله تعالى غيره أو أسماء الله تعالى هي الله، هل هو ذاته أو غير ذاته؟ ما تقول نقول الاسم لا يصح ان نقول انه غير مسمى ولا انه غير مسمى، لانه ان اريد الاسم اللفظ الدال على مسمى فهو غير مسمى لا شك، وان اريد الاسم مجرد ذلك اللفظ فهو مسمى. أن تقول الذي خلق السماوات والأرض هو الله، يشوفون هل اسم هنا هو مسمى ولا غيره؟ الذي خلق السماوات والأرض هو الله، هو الله من هذا من هنا من هذا الاسم المسمى، يعني مسمى هذا الاسم من العلام والها هو الذي خلق السماوات والأرض. وإذا قلت لك اكتب بسم الله الرحمن الرحيم فكتبت الله كتبت الله والمراد الاسم غير المسمى، فهنا الاسم غير المسمى. وإذا قلت لك اضرب جيدا وإذا أمامك ورقة فيها مكتوب به مكتوب فيها ذلك فضعت هذا على الورق تكون مثلا
لا شوف اني اقرا البيت
لا يا يا دع ايه هذا غرض
غرض غرض
غرض المسمى غرض 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 مش المراد الاسم الذي هو غير المسمى، الاسم الذي هو غير المسمى. وعلى هذا فنقول اسماء الله عز وجل ان اريد بها مدلول الاسم فهو الله، ثم نقول الله الذي خلق السماوات والارض اي الذات المسمات دار الاسم، وان اريد لها اللفظ الدال على المسمى فهي غير الله عز وجل فهي غير الله. طيب أسماء الله تعالى هل هي محصورة في عدد معين؟ الجواب لا، هي غير محصورة بعدد معين. لذلك الدليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المشروع: اللهم إني عبدك من عبدك لأن قال اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك، استاثرت به في علم الغيب عندك. فدل هذا الحديث على ان لله اسماء استاثر بها في علم الغيب عندك. وما استأثر الله به في علم الغيب فلا يمكن أن يعلم به أحد، وما ليس بمعلوم وما ليس بمعلوم فليس بمستور، ما ليس بمعلوم فليس بمستور، فإن كنت كيف تجيب عن قوله تعالى إن لله 99 اسما
اللهم حصلت ليس بصحيح. والمؤلف قد أشار إلى رأسه في الحقيقة لكن من منزل هذا الاستفتاء حيث قال وقيل نزل قيل كثيرة إجابة تنعيد فهو رأي وعلى هذا فلا يصمت ويقول الإشكال الذي كنا أوجناه وأدبنا عنه كيف عمر قتله دون أن يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اخترنا تنبيه على هذا لكي تجنوا على ذلك
هذا
هو كنت اريد ان اسال عنك هذا هو كنت اريد ان اسال عنك هذا هو كنت اريد ان اسال عنك هذا هو كنت اريد ان اسال عنك هذا هو كنت اريد ان اسال عنك هذا هو كنت اريد ان اسال عنك هذا هو كنت اريد ان اسال عنك هذا هو كنت اريد ان اسال عنك هذا هو كنت اريد ان اسال متباينة مترابطة وأن أسماء الله أعلان وأوصاف فما معنى متباينة مترابطة مصطفى نبدأ الأمر كأننا بدأنا به من الآن الأسماء مرابطة أسماء الله عز وجل وأسماء الله تعالى أجحت فيها في أمور الأول هل أسماء الله متباينة أو مترابطة المتباينة التي اختلف معناها ولفظها والمترابطة الذي اتفق معناها واختلف لفظها نقول أسماء الله تعالى متباينة مترابطة فباعتبار جلالتها على ذات الله عز وجل هي مترابطة لأنها تدل على مسمى واحد الله الرحمن الرحيم السميع البصير العزيز الحكيم كلها تدل على شيء واحد هو الله عز وجل وباعتبار معانيها متباينة لأن معنى الرحمن غير معنى السميع ومعنى السميع غير معنى البصير ومعنى البصير غير معنى العزيز ومعنى العزيز غير معنى الحكيم واحد فإذا سئلت هل أسماء الله متباينة أم مترابطة أو مترابطة تقول متباينة باعتبار يعني مترابطة باعتبار دلالتها على الذات لأنها تدل على ذات واحد فإذا الأسماء هل هي أعلام محضة أو هي أعلام وأوصاف نقول هي أعلام وأوصاف بخلاف أسماء الإنسان فلن يسمي ابنه محمد وعلي وبكر وخالد دون أن يلحظ إلى معنى الصفة قد يكون هذا الرجل اسمه علي وهو من أوضع الناس وهو من أوضع الناس وقد يسمى هذا الرجل صالح وهو من أسفل الناس وقد يسمى عبد الله وهو من أكثر عباد الله أليس كذلك؟ طيب لكن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف أعلام لأنها تدل على ذات الله وأوصاف لأنها متضمنة للمعاني متضمنة للمعاني فالله تعالى هو العلي لماذا؟ لعلو ذاته وعلو ذاته لعلو ذاته وعلو ذاته العزيز ذو عزة العزيز يدل على عزته الحكيم يدل على حكمه وحكمته وهكذا إذن هي أعلام وأوصاف يعني تدل على الذات ومن هذه الجهة تكون علما وعلى ما تضمنه من الصفات ومن هذه الجهة تكون أوصافا كذلك اسم إنسان من البشر فقد يدل على صفته وقبلاته طيب الأسماء البحث الثالث في الأسماء هل أسماء الله محصورة عن لا وتكلمنا عليها هل أسماء الله محصورة عن لا وذكرنا أنها عند أهل السنة والجماعة غير محصورة بعدد معين واستدلنا لذلك بالحديث الصحيح المشهور حديث المسعود اللهم إني عبدك ابن عبدك إلى أن قال أو استأثرت به في علم الغيب عنده. وما استأثر الله به في علم الغيب فإنه غير معلوم. وقلنا إن معنى قوله الحديث الصحيح إن لله 99 اسماً من أحصاها لها الجنة مو معنى النازل لهذه، لكن معناها أن من أحسن من أسماء هذه 99 فإنه يدخل الجنة. وذكرنا لذلك نظيرا من تعبير العرب، ما هو؟ أنهم يقولون عندي 100 فرس أعددتها للجهاد في سبيل الله، عندي 100 فرس أعددتها للجهاد في سبيل الله، هل معنى ذلك أنه ليس عنده غيرها؟ لا، لكن هذه 100 معدة لهذا الشيء، هذه الأسماء 99 من أحصاها دخل الجنة، ولذلك يعتبر قوله من أحصاها تكميلا للجملة الأولى وليست جملة نفية منفصلة بل هي تكميل لها. طيب
هذه التنويه
هي ولا قبلها؟ طيب أسماء الله عز وجل وصفات من الصفات ما اتصف الله به، فإيه ثلاث مذاحب كم الآن أو أربعة؟ ثلاثة، هذه متباينة ومترادفة أنها أعلام وأوصاف، ثالث أنها غير محصورة في عدد. طيب أيضا الاسم، هذا المبحث الرابع، الاسم من اسماء الله يدل على الذات وعلى المعنى كما سبق، فيجب علينا أن نؤمن به اسما من أسماء الله وأن نؤمن بما تضمنه من الصفة، وأن نؤمن أيضا بما تدل عليه هذه الصفة من الحكم والأثر. فإذا قلنا من أسماء الله الأخ الخميس نؤمن بأنه لا وين سوء الحجة؟ نعم يقول
أنه
اسمه السميع ويصدق السميع، نعم يؤمن بأنه من أسماء السميع وأن السميع دال على السمع وهذا الصفة، وأن لهذا السمع حكم وهو أنه يسمع به، كما قال الله تعالى قد سمع الله قول التي في يدك لزوجها وتشتكي الى الله والله يسمع، فقد سمع ويسمع مفهوم. لكن اذا كان الاسم لا يتعدى مثل الحي والعظيم فهذا نسبه الاسم بعد وصفه فقط، لانه ما للحكم يتعدى فنسبه له الاسم والصفه، وحينئذ نقول لا يتم الايمان بالاسم إلا إذا آمنت بأنه من أسماء الله وآمنت بالصفة التي تضمنها وآمنت بالأثر أو الحكم الذي ترتب على تلك الصفة، وهذا الأخير فيما إذا كان اسمه متعديا. أما إذا كان غير متعدي كالحج والعظيم والجليل وما أشبهه فهذا ليس له حكم يتعدى، تعدي معنى هو يتعدى إلى مفهوم، تعدى إلى غير، فمثل السميع يسمع غيره، لكن الحي يسمع حياته، لا عليك المحيي، الحي بذاته فهو غير المحيي، المحيي هذه من أفعاله، الحي هو نفسه، نعم، العظيم هو نفسه العظيم، ما هي تعدى إلى غيره؟ فحينئذ إذا كان الاسم غير متعد فإنهم يقولون أنه يثبت الاسم وصفته، ليش؟ لأنه ما يتعدى، ما يتعدى إلى غير الموصوف. قيوم قائم بنفسه وعلى غيره، له حكم متعدى، طيب نرجع الآن إلى الصفات. الصفات قسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام: ذاتية وفعلية وخبرية. قال إن صفات الله تعالى تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ذاتية فعلية خبرية. وبعضهم قال ذاتية بدلها معنوية، والثاني فعلية، والثالث خبرية. فالصفات التي لم يزل ولا زال متصفاً بها يسميها العلماء ذاتية، لأنها ملازمة للذات، مثل الأخ، مثل ذات الذي لم يزل ولا زال الله متصفاً بها. لا يمكن أن تروح مثل الحج، لم يزل ولا زال متصفاً بالحياة. سميع السمع، لم يزل ولا زال متصفاً به. وهي في نفس الوقت مثل هذه معنوية، هي في نفس الوقت معنوية، يعني صفات معاني. طيب الصفة الفعلية هي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، مثل النزول إلى السماء الدنيا، الاستواء على العرش، الكلام من حيث آحاده وما أشبه ذلك، الخلق من حيث آحاده. لا أصل الصفة، أصل الصفة من الصفات الذاتية. هذه الصفات يسمونها صفات فعلية لأنها فعل الله عز وجل، فعل الله. أما الصفات الخبرية فهي الصفات التي ليست معنى لكنها ولا فعل، لا معنى ولا فعل، مثل الوجه واليد والعين والقدم والساق. هذه الصفات من معنوية، من معنوية عند أهل السنة والجماعة، وليست أيضا فعلية، فسموها أهل العلم سموها خبرية. هي بالنسبة لنا صفات جزئية أو بعضية، لأنها أبعاد وأجزاء لنا، لكن بالنسبة للبارئ عز وجل ما نقول هكذا، ما نقول إنها أجزاء أو أبعاد، لأن الله سبحانه وتعالى منزه عن هذا، يعني ما نطلقها، لكن نسميها صفات خبرية ثبت بها الخبر، ثبت بها الخبر من القرآن أو من السنة. هذا بحث الصفات. إذن تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ذاتية فعلية وخبرية. نعم، والذاتية منها شيء معنوي، منها شيء معنوي، ومنها شيء خبري. الخبري من الذاتية لأنه لم يزل ولا زال متصفا باليدين وبالعين وبالوجه. البحث الثاني في الصفات: هل الصفات أوسع من الأسماء أو الأسماء أوسع؟ الصفات أوسع، الصفات أوسع من الأسماء. وجه ذلك أن كل اسم متضمن للصفة، كل اسم متضمن للصفة، وليس كل صفة تكون اسما. وهناك صفات كثيرة تطلق على الله عز وجل ولكن هي من أسمائه. فالمتكلم يوصف بالله به ولا لا؟ يوصف بأنه متكلم، ولكن ما يسمى بأنه متكلم، يوصف بأنه مريد ولا يسمى بالمريد. نعم، فحينئذ باب الصفات أوسع من باب الأسماء. نعم، والبحث الثالث في باب الصفات أن كل ما وصف الله به نفسه فهو حق على حقيقته، لكنه منزه عن التمثيل والتكييف، ينزه عن التمثيل والتكييف. والتعبير بالتمثيل أحسن من التعبير بالتشبيه، لأنه هو اللفظ الذي جاء به القرآن. نعم، إنه هو اللفظ الذي جاء به القرآن، وهو منفي مطلقا. أما التشبيه فهو ما جاء به القرآن، لكنه تداوله أهل العلم ولكنه ما جاء به القرآن. ثم إنه أي التشبيه ليس كالتمثيل، لأن التمثيل معناه المساواة من كل وجه، والتشبيه في أكثر الوجوه. نعم، وقد يشبه من بعض الوجوه، والمشابهة من بعض الوجوه قد تكون هي صفة الله عز وجل، لأن أفضل قدرة في الخلق الخالق والمخلوق أصلها الفعل الشيء بدون عجز، هذه ثابتة، وإن كان فقط هذه غير هذه. فلهذا جاء في القرآن ليس كمثله شيء، ولم يقل ليس كشبه شيء، بل قال ليس كمثله. فإذا صفات الله منزهة عن إيه؟ التمثيل والتكليف، ما تكلف ولا يجوز أن تكلف، لأن الله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، ويقول قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا استعد وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أي إنسان يكيف صفة مثل الله فإن يقول أنت كارم فيها. ليش؟ لأنك ما عندك علم، ليس عندك علم بذلك. ونقول له مع هذا أنت عاقل لله بتكليفه. وجه من عاقل الله لقوله ولا تقف ما ليس لك به، وإنما قل إنما حرم رب الفواحش الآن قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وعلى هذا فالمكلف كاذب عاصم، كاذب لأنه قال ما لا علم عنده به، وعاصم لأنه عصى الله حيث وقع فيما حرم الله عليه. نعم، ولا نقول هذا لمن كيف بلسانه فقط، بل حتى من كيف بدمانه وتصور أن للصفات الله كيفية نقول هذا حرام عليه. أي كيفية تصور الله فأنت كاذب فيها، لأنك لم تحيط به ولا يحيطون به علما، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. ولهذا كل من كيف الله سواء كان تقديرا بجنانه أو تحريرا بجنانه أو قولا بلسانه فإنه كاذب عاصم. ولذلك يجب أن تتخلى عن هذا الأمر نهائيا، ما تتكيف صفة معينة لاستواءها العرش ولا لنزوله إلى السماء الدنيا، لأن هذا شيء يجب الكف عنه. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله السؤال عنه بدعة. هنا نعم
قول سحر التكليف من زمان.
نعم إيه؟ يعني كلافيات، كلافيات معناها أنك أثبت أن الله سبحانه وتعالى على هذه الكيفية، فقلت على الله ما لا تعلم، لأن التكليف من زمان هو اعتقاد أن هذا الشيء على هذا الوجه، وهذا ما يجوز إلا بدليل. وليس معنى قولنا لا نكيف لا نعتقد أن لها كيفية، بل نعتقد أن لها كيفية، فالاستواء له كيفية والنزول له كيفية واليد لها كيفية والوجه له كيفية والعين له كيفية، لها كيفية ولكن من المعلوم. فيجب أن نعتقد أن لها كيفية، يجب وجوبا أن نعتقد، لأن ما لا كيفية له ليس الموضوع، ما من موجود إلا له كيفية، لكن نحن لا نكيف. ففرق بين أن نثبت كيفية معينة ولا تقدير، وبين أن نؤمن بأن لها كيفية غير معلومة، وهذا هو الواجب، نقول لها كيفية لكن ما نعلم. فإذا قال قائل كيف يتصور أن تعتقد أن للشيء كيفية وأنت لا تعلم عن هذا الكيفية؟ نعم هذا بسيط. الآن مثلا واحد منا يعتقد أن هذا المحرك اللي حرك السيارة نعم يخليها تمشي له كيفية ولا لا؟ والإنسان اللي ما له نظر في السيارة ولا عنده نظر إليها يتلها ولا لا؟ يتل كيفية ويعلم أنها كيفية لكن مصنوعة على كيفية معينة تخلي السيارة تمشي، لكن ما يعلم الكيفية. فممكن أن تعتقد أن للشيء كيفية ولكنك لا تعلمها، وهذا هو الواجب بالنسبة للخالق عز وجل. كل صفات لها كيفية ولكنها ليست معلومة لنا، ليست معلومة. كتب التوراة بيدي لكن ما نعلم كيف كتبها، فكذا في الله المحفوظ نقل لكل شيء ولكن لا نعلم كيفية هذه الكتابة. نعم، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ما نعلم أيضا كيف كتب، إنما نعتقد أن لهذه الكتابة كيفية. والذي رغى كثيرا من الناس أنهم صاروا يحاولون التكييف أو التنفيذ، فمن ثم توصلوا إلى التعطيل، لأنهم قالوا أن الله ما لقنا له مثيل وهم يتصورون كيفية، فقالوا إذن نعطل هذه الصفات نستريح. صلى الله عليه
وسلم.
نعم،
إذا كان يخطر في البال ولكن ما يعطيك هذا الإنسان، هل ياخذ؟
نعم، يجب عليه تحول من الشيطان، يجب عليه نسائل من الشيطان، أي شيء يخطر بذلك فالله أعلم منه مما يخطر. طيب، الجحد الآن، باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، سبق لنا أن الجحد نوعان، قل جحد تكذيب وجحد تأويل. أما جحد التكذيب فهو كفر إذا جحد ما صح، لأنه تكذيب، مثل أن يقول إن الله لم يستوي على العرش، إن الله لم يستوي على العرش، يقول هذا كفر. لماذا؟ لأنه كذب الله، كذب قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى. وتكذيب القرآن أو الحديث الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر. والثاني جحد تأويل، بأن يجحد المعنى الحقيقي فيؤوله إلى معنى مجازي، فيقول إن الله استوى على عرش حقا، ولكن الاستواء بمعنى الاستيلاء، بمعنى الاستيلاء، فهل يكفر؟ نقول إن كان له مصور في اللغة العربية بمعنى هذا المعنى الذي أول نص إليه موافق اللغة العربية فإنه لا يكفر بذلك، لأنه معذور بماذا؟ بتأويل. وإن كان لا متأوغ له فإنه كالمنكر له، إذ حمل اللفظ على ما لا يسمد عليه ما لا يدل عليه لغة ولو بالمجاز إيش معناه؟ معناه الإنكار والتكذيب، فيكون بذلك كافرا. هذا هو الضابط في هذه المسألة في جحد شيء من الأسماء والصفات. نعم؟ نعم، السالة فيها شبهة، فيها شبهة في اللغة العربية، لأنهم ذكروا لها أمثلة، ومن جملة فيها الأسماء ذكروه واستدلوا به، قد استوى باسم على العراق من غير بيت أو دم من خاص، ولكن سبق لنا الرد على هذا. ثم قال المؤلف
كل
شيء
فيه،
فيما نحن
ثور أو
من يكون فيه الذي لا نصور له، نحن رأينا لا نصور له وهم يرون أنه لا نصور، فقال صحيح أنه لا نصور له وأن هذا
لا يصف،
وأن هذا لا يصف، لكن هم لا يعتقدون أن له نصور يجبون سواء، فلا نكفرون بها، لا نكفرون. نعم، ماذا قال السلف؟ إنه كتب التوراة بيده، فهذا ما يمكن تأويله. أما الشخص له محفوظ فقد يكون مراد به الأمر، لأن الله تعالى في الصحيح إن الله لما خلق القلم قال له اكتب، قال وماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن، فظهر هذا الحديث أنه أمره بأن يكتب. ما صرح بيده. نعم، ولذلك كل إنسان يكون عنده شبهة في هذا الأمر ولم يتبين له الحق فهو معلوم. هذا أسامة بن زيد رضي الله عنه قتل الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله متأولا. هذا بن وليد قتل الذين قالوا صدعنا متأولا. وغير ذلك من المزيد يعني الإنسان ما يكلف أكثر مما يستطيع. لكن لما قال تصدر اليد قال المراد باليد الجاف مثلا هل لها مسوغ؟ نقول في بعض السياقات لها مسوغ. فمعنى قوله بما كتب بأيديكم اي بما كتبتم. وفي بعض الاخرى ما يكون لها مسوغ مثل بل يداه مسوغ ما لها مسوغ. ان قلت بل يداه اي ياتاه مسوغ ما لها مسوغ. نعم. نعم. وهو يقول أنا ما زلت أرى أن هذا مصور.
ويقول
ما لم أعتقد إلى الآن باقي مصور. ما نكفره. هذا فيما بينه وبين الله قد يكون كافر. إذا علم الله من نية أنه معاند. وأنه ليس على ما يبدأ فهو عند الله ما نعرف عن الشيء.
نعم.
الإنسان الذي ترك الصلاة.
نعم.
وقال يعني
أنا عندي
مسؤولية لكن يستجاب به. يستجيب فإنسان وإلا قتله. أما فيما بينه وبينه هو على عقيدة. الشيء الظاهر إذا سلم من الشرطة أن نفسه ما يخليه الكفر. فنفسه ولا كنا نعتقد هذا. لو كان يعتقد انه كفر احنا نعتقد وانا في ثلاث امور انه كفر نقول اما ان تتوب اما قتلنا ولا نبالي بالاعتقاد. لكن فيما بينه وبين الله في احكام الاخره احكام الاخره يكون حسب ما وصل اليه فهمه.
على
هذا
الذي ينكر
الله او
يقام عليه الحد
ويوكل
يعني فيما بينه وبين الله.
هنا ولهذا كثير من العلماء قد كفروا به. بعضهم قد يكون معروف ما نرى الحجة ولكن بعضهم بلعب الحجة فكفروه
والنصيب.
وكذلك لما تجد أخلاتهم يكفروه ولهم السلف إطلاقات في بعض المواضع تختلف أي تأويل أخير يفهم الكفر هو من الإطلاقات يعني فرق بين المعين وغير المعين. نعم نعم
العوام ما
عوامه ما نبي كانوا معاندين كانوا قد يكون ما بي له الحق. كان في الأمر من الله وكل مسلم ينتظر إلى الإسلام ولم يتبين كفره ولم ينطبق عليه شروط الكفر فإنه لا يكفر. أما من لا ينتظر الإسلام فهو معروف من منتظر الإسلام. هذا لو كان جاهلا فإنه يكفره في الظاهر مثل عوام الكفار الآن ينتسبون إلى النصرانية أو إلى الوثنية. هؤلاء الكفار لأنهم ما ينتسبوا للإسلام حتى لو كانوا معذورين لو كانوا مضللين نحكم بكفرهم ظاهرا في الدنيا ولا نحكم بإسلامهم. أما عند الله فأمرهم إلى الله. وأما من ينتسب الإسلام فإن الأصل أنه مسلم حتى تقوم عليه القدس. هل
تجوز
معاملات الشرائع كما تجد من الشرائع لكن عامل الكفار عامل اليهود اشترى منهم وأجاب دعوتهم قبل هديتهم
وفي
الحال فنحن
مثلا
هؤلاء نقول
ما
حكمنا
لا بكفرهم ولا
بإسلامهم الشيعة رؤساء المعاندة رؤساء من كفار يعني يصرفون بصد الصحابة. نعم وربما يعلمون ذا بكر عمر ولا بإله فهذا
الشيخ
النهي أردنا أن نلاقصه فلنلاقص الرجال. نحن نعطي قواعد عامة في هذا المشهد نعطي قواعد عامة للشخص المعين ما نستطيع أن نحن عليه. نعطي قواعد عامة في من أنكر كلمة الكفار أو فعل مكفر سواء كان شيعيا أو معتزليا أو أي شخص.
لا من ناحية
بعض الإخوان يقول
لا تناقش
شيئا لأنهم لا ناقشهم
لأن
حجيت الأسد أبي بكر وعمر الله. فأنت لا تناقش ولا تدعو بالإسلام ولا تدعو بالإسلام. على كل حال هذا الإنسان الحكمة في هذه الأمور. الإنسان عنده قوة أثناء فلن يقشه هذا يقدر على باطل وإن كان ما عنده قوة يخاف أنهم يظهرون عليه في الباطل يتركهم. قال وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن وهم أي كفار قريش يكفرون بالرحمن المراد بهذا الاسم لا بالله، يعني لا بالمسمى بالرحمن، هم يقرون بالمسمى بالرحمن. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولوا من الله. وفي حديث سهيل بن عمر لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكتب الشهادة قال بسم الله الرحمن الرحيم، قال أما الرحمن والرحيم فوالله ما أدري ما هو، بل ما أدري ما هو، وامتنع أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم وكتب باسمك اللهم. فهم يكفرون بالرحمن أي بهذا الاسم لا بالمسمى به، أما المسمى به فإنهم يؤمنون به. نعم. وهذا من الأمثلة التي يراد بالاسم فيها الاسم دون المسمى. نعم. هذا من الأمثلة، لأن مر علينا أن الاسم قد يراد به المسمى وقد يراد به الألفاظ الدالة عليه. وهم يقولون بالرحمن، قال الله تعالى قل هو ربي، أي هو الضمير يعود على الله عز وجل، يعني هذا الذي أنكرتموه هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت إلى آخره. وفي قوله قل هو ربي لا إله إلا هو مع قوله يقولون بالرحمن دليل على أن من أنكر اسم من أسماء الله فهو كافر، يعني قال يقولون بالرحمن ينكرونه، ثم قال لا إله إلا هو هذا هو التوحيد. وهذا هو مراد المؤلف، هو وجه استشهاد المؤلف في هذه الآية، لأنها تدل على أن من أنكر اسما من أسماء الله فهو كافر. عليه توكلت، عليه توكلت وحده، من أخذنا وحده من تقديم الخبر المعمول، تقديم المعمول وتقديم المعمول يدل على الحصر. فإنك مثلا إذا قلت ضربت زيدا تدل على أنك ضربت، لكن هل تدل على أنك لم تضرب غيره؟
لا.
لكن لو قلت زيدا ضربت تدل على أنك ضربته ولم تضرب غيره. فإذا قدمت ما حقه التأخير كان ذلك دالا على الحصر. كل شيء حقه التأخير إذا قدم فمعناه الحصر. نعم. قل وربي لا إله إلا هو، لا إله إلا هو أي لا معبود حق إلا الله، أما المعبود بالباطل فكثير لكنه باطل، ذلك بأن الله الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. وعلى هذا فيكون خبر لا نفي الجنس خبر ومحذوف، تقدير لا إله حق، لا إله حق إلا الله، لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، إليه أي إلى الله متاب، أصلها متابي بالياء فحذفت الياء تخفيفا. والمتاب هنا بمعنى التوبة، فهو مصدر ميمي أي وإليه توبته. التوبة هي الرجوع إلى الله عز وجل من المعصية إلى الطاعة. وشروط التوبة كم؟ كم شروط؟ ثلاث. ثلاث
ماهي؟ ثلاث
ماهي؟ ثلاث ماهي؟ فشروط التوبة خمسة. الإخلاص لله عز وجل، وأن لا يحمل الإنسان على التوبة مراعاة أحد أو محاذاته. الثاني أن تكون في الوقت الذي تقبل فيه، وهو أن يكون قبل طلوع الشمس مغربها أو قبل حضور الموت. والثالث الندم على ما مضى من ثالث، والرابع الإقلاع عنه، والخامس العزم على أن لا يعود. إذن إليه متاب يعني التوبة التي هي توبة العبادة لا تكون إلا لله. وأما التوبة التي بمعنى الرجوع فإنها قد تكون إلى غيره، ومنه قول عائشة حينما جاء النبي عليه الصلاة والسلام ووقف في الباب ولم يدخل قالت أتوب إلى الله ورسوله ماذا أذنب. فليس المراد بالتوبة العبادة هنا، لماذا؟ لأن توبة العبادة ما تكون للرسول عليه الصلاة والسلام ولا بغيره إلا لله وحده، لكن هذه توبة رجوع، فضل رجوع. ومنه أن الإنسان إذا غرب ابنه حدث الناس الحديث معناه كلام يعني كلمهم بالمواعظ وغير المواعظ بما يعرفون أي بما يمكن أن يعرفوه وتبلغه عقوله وليس المعنى بما يعرفونه من قبل لأن ما يعرفونه من قبل تحديثهم به تحصيل حاصل لا فائدة منه لكن المراد بما يعرفون أي بما يمكنهم معرفته وتبلغه عقوله حتى لا يحتكم ولهذا جاء عنه المسعود رضي الله عنه إنك لم تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة وهذا صحيح إذا حدثت أحدا بما لا يبلغ عقله مهادئ هكذا ربما ينظر يكذب يكره هذا ولهذا من الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل من الحكمة أن لا تباغت الناس بما لا يمكنهم إدراكه فتأثيرهم نعم رويدا رويدا حتى تستقر عقولهم ولهذا قال حدث الناس بما يعرفون أي بما يمكنهم معرفته حتى يقبلوا ذلك ثم قال أتريدون أن يصدق الله ورسوله عليه الصلاة والسلام يعني أتريدون إذا حدثتم الناس بما لا يعرفون أن يكذب الله ورسوله كيف ذلك لأنك إذا قلت لهم قال الله كذا وكذا وهو مما لا يبلغه العقول وش يقولون يقول هذا كذا ناسي إنما يقول كذا قال الرسول كذا وكذا ناسي فكل شيء لا تبلغه العقول فإنه يحتمل إذا حدثتهم به أن يكذبوا الله ورسوله وهم يكذبون الله لأنهم ما علموا أن الله قاله لكن يكذبونك بحديث تنسبه إلى الله ورسوله فيكون بذلك مكذبين لله ورسوله لا مباشرة ولكن بواسطتك أنت فإن قال قائل إذا ما نحدث الناس إلا بما تبلغه الرسول والذي لا تبلغه نفسه ندع الحديث به نقول نعم ندع الحديث به إلا عن طريق تبلغه عقولهم بحيث ننقلهم رويدا رويدا حتى يطمئنوا ويمكنهم أن يتقبلوا هذا الحديث نعم وهنا لا ندع الأحاديث لما تبلغه عقول العوام يقول الله هذا شيء يستنكر نحن جايين أو مجرى هذا العمل السنة هذا عمل يستنكر نحن العالمين لا ما ندع السنة ولا ندع الخبر عن الله ورسوله لكننا لا نباغت الناس بأمر لا يعرفونه وينكرونه فيكون لذلك فيكون لبعض الفتنة وإنما ننقلهم شيئا فشيئا والاستفادة من هذا الحديث من هذا الأثر مهمة الحكمة في الدعوة إلى الله مهمة الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل وأنه يجب على الداعية أن ينظر في عقول المدعوين وينزل كل إنسان منزلته أحيانا نحدث بعض طلبة العلم نحدثهم بحديث طالب العلم يبلغه عقله يعرفه بالأجر العام اللي جنبك تشتغل أتيت بحديث آخر يبلغه عقله لأني لو أحدثه بحديث حدثت به طالب العلم الذي يدرك ويفهم لكان بالنسبة إليه ضررا عليه كان ضرر عليه وفتنة له نعم فلهذا من مهمات الداعية إلى الله عز وجل أن يكون على علم في أحوال الناس وكيف يمكن أن يحدثوا بهذا الحديث أو لا يمكن نعم
سجود
واحد السلام استفنت رأى طول الناس كيف أفعل هذا نعم هذا إذا فعلت هذا فبمجرد ما تفعله تنبهه يمكن يكذبون ما صحيح ولا جاهل. أنت لأن هذا بحقيقة شيء مهم العقل مهم معنى صعب على العقل فهم. هذا عبارة عمل نقل من مكان إلى مكان يستنكرون يظنون ما صح على رسول عليه الصلاة والسلام وهو لأن عقوله لا تبلغه تبلغه عقوله. فأنت تقول هذا أمر ثلاثة بالنص وإذا شئتم اسألوا على العلم. طيب فإن هذا مناسبة هذا الباب لباب الصفات هذا الأثر لباب الصفات مناسبته ظاهرة لأن بعض الصفات لا يحتملها لا تحتملها أفهام العامة لا تحتملها أفهام العامة فيمكن إذا حدثتهم بها صار لذلك أثر سيء عليه. مثلا حديث النزول السماء الدنيا مع ثبوت العلو وحدث العامل لأنه ينزل بذاته إلى السماء الدنيا مع علوه على عرشه وقلت إن هذا ثابت حق في الجميع قد يكون العامل نعم لا يفهم إلا أنه إذا نزل فارق السماوات فوقه فارق السماوات فوقه وصار العرش خاليا منه وحينئذ تقول إن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا فيقول والعام يكفيه أن يتصور مطلق المعنى وأن يتصور أن المراد بهذا بيان فضل الله عز وجل في هذه الساعة من الليل وبيان أنه عز وجل انتفض. وشلون انتفض؟ اهتزاز الجسم. والرب هذا مبهم لم يبين والصفة التي حدث بها أيضا لم تبين. المهم ليس شخص الرجل وليس عين الصفة التي حدث بها. المهم الأثر الذي تركه هذا الحديث لما سمع انتفض انتفض لا تعظيما للرب عز وجل ولكن استنكارا لهذا انكارا له يعني انكارا لهذه الصفة ما هو قابلها. وهذا أمر عظيم صعب لأن الواجب على المرء إذا صح عنده شيء عن الله ورسوله وش الواجب عليه؟ الإقرار به والتصديق وأن لا ينكره حتى لو ما سمع وحتى لو تصور أنه أمر عظيم يجب عليه أن يقبل ويسلم ويكون طريقه طريق الراسخين في العلم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما فقال ما فرق هؤلاء ما فرق وفي رواية ما فرق وفي رواية ما فرق هؤلاء نعم أما على ما فرق وما فرق ما فرق وما فرق على رواج الضم تكون ما استفهامية وفرق بمعنى خوف يعني ما خوف هؤلاء من الصفة التي تلح عليهم وكل غفل ليش خافون لماذا لا يثبتونها لله عز وجل كما أثبتها الله لنفسه أو أثبتها لهم رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا ينصب تماما على أهل التعطيل على أهل التعطيل والتحريف أن ينكرون معنى اليد مثلا يقول ما نفسك إن هذا تمثيل فيقال سبحان الله العظيم وش اللي خوفكم من إثباته والله تعالى قد أثبت نفسه وش اللي خوفكم من إثبات الرحمة والله أثبت نفسه وش اللي خوفكم من إثبات الوجه والله أثبته نفسه وهكذا وش اللي خوفكم التمثيل اقرأوا قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقولوا نؤمن بإثبات هذه الصفة بدون تمثيل بدون تمثيل وحينئذ لا خوف. إذا ما فرقوا معناه ما خوف فقوله تعالى إذا هم يفرقون ما يفرقون يخافون. طيب أما على رواية فرق أو فرق فرقه بمعنى فرقه كقوله تعالى وقرآنا فرقناه فرقناه يعني فرقناه ففرق وفرق بمعنى واحد بمعنى واحد على هذه الرواية فرق رحمه الله وفرق تكون فرق هذه الفعل الماضي فعلا فعلا ماضيا وما يحتمل أن تكون نافية ويحتمل أن تكون استفهامية نعم على كونها نافية فالمعنى ما فرق هؤلاء بين الحق والباطل يعني لم يفرق لم يفرق بين الحق والباطل فجعلوا هذا من المتشابه وأنكروه ما حملوا على المحكم ويحتمل أن تكون ما استفهامية يعني أي شيء فرقهم أو أي شيء فرقهم فجعلهم يؤمنون بالمحكم ويهلكون عند المتشابه والخلاصة أن في هذه اللفظة ثلاث روايات فرق وفرق وفرق فرق على رواية فرق تكون مرتدى وفرق خبر مرتدى يعني ما خوفهم أي شيء يخيفهم إذا أثبت لله ما أثبت لنفسه وعلى رواية فرق وفرق تكون فرق وفرق فعلا ماضيا وما يحتمل أن تكون استفهامية ويحتمل أن تكون نافية وأيا كان فإنها تدل على الذنب لهؤلاء تدل على ذنبهم أن ابن عباس رضي الله عنه ذمهم على هذه الحالة التي هم عليها قال يجدون رقة عند محكمه يجدون رقة الرقة معناه اللين والقبول عند محكمه أي محكم القرآن ويهلكون عند متشابهه عند متشابهه أي متشابه القرآن فما هو المحكم وما هو المتشابه المحكم هو الذي اتضح معناه وتبين هذا نسميه محكما والمتشابه هو الذي يخفى معناه يخفى معناه ما يعلمه ما يعلمه الناس والمتشابه نرجع إلى الشرع المحكم إذن ما اتضح معناه والمتشابه ما خفي معناه ما خفي معناه وهذا إذا جمع بين المحكم والمتشابه إذا جمع بين المحكم والمتشابه صار المحكم ما اتضح معناه والمتشابه ما خفي معناه فأما إذا أغلق إذا أفرد المحكم أو أفرد المتشابه إذا أفرد المحكم أو أفرد المتشابه فإن المحكم معناه المتقن الذي ليس فيه خلل لا كذب في أخباره ولا جور في أحكامه طبعا إذا أفرد المحكم ولم يذكر معه المتشابه صار مراد المحكم المتقن الذي ليس فيه خلل لا كذب في أخباره ولا جور في أحكامه كما قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا وقد ذكر الله تعالى الأحكام في القرآن دون المتشابه في عدة آيات مثل قوله تعالى تلك آيات الكتاب الحكيم فلعبد الرحمن وكما في قوله تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، فوصف الله القرآن كله بأنه محكم. بهذا المعنى يكون محكم أي مثقل، ليس فيه خلل، لا كذب في الأخبار ولا جور في الأحكام. وإذا ذكر المتشابه دون المحكم صار المعنى أنه يشبه بعضه بعضا في جوزته وكماله. إذا ذكره أنه الشابه فقط ولا ذكر معه محكم صار المراد به أن بعضه يشبه بعضا في الكمال والجودة، ويصدق بعضه بعضا ولا يتناقض. مثال قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. مثلا كتابا متشابها يعني يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة، ويصدق بعضه بعضا ولا يتناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا كقوله تعالى في استمار أهل الجنة، في ثمر الجنة يقول: وأشوبه متشابه، يعني يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة وإن كان يختلف من بعض الوجوه. إذن القرآن وصف مرة بأنه محكم دون أن يقرن متشابه، ومرة بأنه متشابه دون أن يقرن بأنه محكم، ومرة بأنه محكم مقرونا بمتشابه. كذا؟ طيب، الأول المحكم بدون أن يقرن متشابه أي مصطفى، أي والمتشابه ما خفي معناها، صار هذا المحكم المتشابه. والتشابه نوعان: نوع تشابهه نسبي، ونوع تشابهه مطلق. نوع تشابهه مطلق، والنوع الثاني تشابه نسبي. وش الفرق بين المطلق والنسبي؟ المطلق الذي يكون متشابها لكل أحد، كل أحد ما يعرف خفي عليه، والنسبي هو الذي يخفى على ناس دوننا، يكون بعض الناس ما يشتبه عليهم وبعض الناس يشتبه عليهم. تجب عليكم. طيب، بناء على هذا، على تقسيم المتشابه إلى متشابه تشابها مطلقا ومتشابه تشابها نسبيا، على هذا ينبني الوقف في قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فعلى الوقف إلا الله يكون المراد المتشابه التشابه المطلق اللي ما يعلمه أحد. نعم، هذا لا يعلم أحد تأويله. وعلى الوصل: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يكون هذا التشابه النسبي، يكون هذا التشابه النسبي. وللسلف في هذه الآية، للسلف فيها قولان: قول في الوقت على قوله إلا الله، وهذا هو الذي عليه أكثر السلف، والذي عليه أكثر السلف يقفون على قوله: وما يعلم تأويله إلا الله. وعلى هذا المتشابه هنا التشابه المطلق الذي ما يمكن أحد يعرفه، ما يعلم تأويله إلا الله. مثل إيه؟ قال العلماء: مثل، لا مهم، مثل صفات الله، مثل كيفية صفات الله وحقائق صفات الله وحقائق ما أخبر الله به من نعيم الجنة ومن عذاب النار. هذه الحقائق ما ندركها، كل أحد ما يدركها. أولا، هل أنت تدرك الآن طعم العنب الذي في طعم الفاكهة اللي في الجنة والنخل والرمان؟ ما تدركها ولا تدرك حقيقتها. ولهذا قال ابن عباس: ليس في الدنيا شيء مما في الآخرة لمن في الجنة إلا الأسماء. طيب سقوا ماء حميما فقطع ماء نعرف أن ماء الحميم يعني الماء الحار، لكن ما نتصور حرارة ماء النار والعياذ بالله. نعم ما نتصور هذه الحرارة، حرارة ما لها نظير في الدنيا، لأن نار الآخرة فضلت على نار الدنيا ب69 جزءا. إذن هذا من المتشابه المطلق الذي لا يعلمه إلا الله. وأما على قراءة وما المشهود لله والراسخ في العلم فالمراد بالتشابه التشابه النسبي، وهذا يعلمه الراسخون في العلم ويكون على غيرهم مشتبها. ولهذا يروى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال أنا من الراسخين الذي في العلم الذين يعلمون تأويله، ما قاله مدحا لنفسه ولكن قاله ليعلم الناس أنه ليس في كتاب الله شيء لا يعرف معناه، ليس في كتاب شيء لا يعرف معناه. فالمعنى معاني القرآن كلها بينة، لكن بعض القرآن يشتبه على ناس ويتضح لأناس آخرين، وهذا صحيح ولا لا؟ صحيح. حتى العلماء والراسخون في العلم أحيانا يختلفون في معنى القرآن، أليس كذلك؟ وهذا يدل على أنه خفي على بعضهم، لأن الصواب بلا شك قول أحدهم إذا كانت الأقوال متضادة. أما إذا كانت الأقوال مختلفة إلى التنوع فإنه لا تضاد بينها، لكن أحيانا يكون آراء المفسرين تختلف اختلافا ضديا، يعني بعضها ضد بعض ما يمكن بينه. فهذا لا شك أن الصواب مع أحدهما إذا كانت الآية لا تحتمل معنيين، فإن كانت تحتمل معنيين كما سبق فإنها تحمل عليهما جميعا. والحاصل على القول بأن المتشابه هو الذي لا تعلم حقيقته يكون ما أعلمه إلا الله. وموقف الراسخين منه أنهم يؤمنون به، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، لا المحكم البين ولا الخفي، يؤمنون به. وأما على قراءة الوصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم فهي أيضا واضحة جلية، أن الراسخون في العلم يؤمنون به، يعلمون معناه ويقولون آمنا به كل من عند ربنا فلا تناقض فيه. لأن أهل الزيغ يأتون بالمتشابه لأجل يصدون الناس ويوقعونهم في التشكيك. مثال ذلك فيه آيات ظاهرها التعارض، فيه آيات ظاهرها التعارض، أهل الزيغ يأتون بهذه الآيات المتشابهات وفي الأجل لإيقاع الفتنة والصد عن سبيل الله والتشكيك في القرآن. مثلا قال الله تعالى يومئذ جود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يقولون ولا ينكرون؟ ولا يكتمون الله حديثا يقولون. وفي آية أخرى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. أقروا كل أنفروا في واحد من الزائرين يقول تعالوا شوف القرآن متناقض. نعم متناقض. أولا ربما يلبس على عامة الناس، لكن الراسخين في العلم يقول آمنا به كل من عند ربنا فلا تناقض فيه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ما يتناقض. فالناس يوم القيامة لهم أحوال، ويوم القيامة مثل لحظة، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يمكن ساعة يقرون ساعة ينكرون، حذر ما يظنون أن ذلك ينفعهم. يجي واحد أيضا يقول تعالى القرآن يقول ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، صح؟ ويقول وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله. نعم، الزائغون يقولون هذا، يريدون هذه الأشياء، أليس كذلك؟ طيب وش نقول؟ الراسخون في العلم يقول نحن نعلم وجه هذا القول، كل من عند ربنا فلا تناقض فيه. كيف ذلك؟ يقولون ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي أنك أنت سببها، لقوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وأما ما أصابك وإن تصبهم حسنة يقول هذه من الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من الله، قل كل من عند الله، فهذا في رد قول المشركين أني أنا أنك يا محمد ليس لك دخل في إصابتي من الله، أنك بعد منين؟ من الله، ما أنت ما لك دخل. وهذا كقوله تعالى قالوا اصطيرنا بك، قالوا اصطيرنا بك وبمن معك، قال طائركم عند الله، ما هو منا، فما أصابكم يا جد وغيره ما ليس مني أنا، واضح؟ وهكذا يتبع أهل الزيغ ما تشابه في القرآن، يقول لك إن الله يقول للرسول صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وفي آية أخرى يقول وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، متشابه. نعم، أليس كذلك؟ أهل الزيغ يتبعون هذا، وأهل الحق الراسخون في العلم يقول كل من عند ربنا وما بدأنا، ويؤمنون به ويحملون كل واحد على وجه لا يخالف الآخر. فإنك لا تهدي من أحببت هداية توفيق، وإنما هداية توفيق بيد من؟ بيد الله. وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، هذه هداية الدلالة. نعم، يجي شخص الزيغ أيضا يقول إن الله يقول بل يداه مبسوطتان، فأثبت أن له يدين، صح؟ ولكنه يقول ليس كمثل شيء، فأثبت أنه لا مثل له. كيف يثبت ذلك وفي أثنه ما المثل؟ هذا خناق. ولذلك لما اتبعوا المتشابه وش قالوا؟ قالوا ليس لله يد، فأنكروا اليد بناء على هذه الشبهة التي حصلت لهم، واضح؟ والراسخون في العلم هم أبدا هذا لا يتناقض، كل من عند ربنا ولو كان من عند غير الله وجدوا فيه خيرا كثيرا. ونحن نقول لله يدان لكن لا تماثل أيدي المخلوقين، كما أن المخلوقات بعضها مع بعض لا تتناسل مع اتفاقها في الحكم. قول نقول لهذا الرجل اللي حول عن هذا الشبه، تعال يا رجل هل عندك هب؟ وعندك هب، انا اعرف ان عنده هبا في البيت، فسيقول طيب هل لهبك يد؟ فسيقول نعم. هل يد هبك كيدك؟ سيقول لا. فنقول إذا كان هذه يختلف مع أنها مخلوقات بعضها يختلف بعضها مع بعض وهي مخلوقات كلها، فما ذلك بالفرق العظيم بين الخالق بين الخالق والمخلوق. وهكذا نقول في بقية الآيات المتشابهات. نعم، والذرة لهذا وجملة هي. نعم، المهم على كل حال أن الآية تحتمل معنيه ولا شك، تحتمل معنيه أن يراد المتشابه المتشابه تشابها مطلقا، وحينئذ نكون وقف على إيه؟ على الله، وما يعلم تأويله إلا الله. ويراد بالمتشابه المتشابه النسبي الذي يخفى على بعض دون بعض، وحينئذ يكون الوقت على إيش؟ يكون على رأسه نتائج ويوصف ويوصف. واعلم أن بعض أهل العلم رحمهم الله من المحققين يظنون أن في القرآن ما لا يمكن الوصول إلى معناه، يظنون أن في القرآن ما لا يمكن الوصول إلى معناه، يعني فيكون مجرد تشابه المطلق، ثم يحملون آيات الصفات على ذلك، يحملون آيات الصفات على ذلك ويقولون إنها من المتشابه فلا يعلم تأويلها إلا الله، وهم في ذلك أخطأوا خطأ عظيم، لأنه ليس من المعقول أن الله يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، كتاب ليتدبروا آياته إلا آيات الصفات، إلا آيات الصفات استثنوا ولا مثل ليتدبروا آياته. وآيات الصفات كثيرة في القرآن أكثر من آيات الأحكام، نعم، وهي أعظم وأشرف وأوجب من آيات الأحكام. فإذا قلنا إن آيات الصفات ما تعرف معناها، معناه نصف القرآن، وأهم ما في القرآن يكون معناه خفيا، ويكون معنى ليتدبروا آياته محصورا على آيات الأحكام فقط، وهذا أمر لا يمكن أن يقوله عاقل يتصور ما يقول، بل نقول إن القرآن كله يفهم معناه، ما في شيء ما يفهم معناه أبدا، ليس فيه شيء لا يفهم معناه، ولكن الخطأ في الفهم، قد يقصر الفهم عن إدراك المعنى، نعم، فلا يدرك، هذا ممكن ولا لا، وقد يفهمه على معنى خطأ وهذا ممكن. أما أن نقول كل الأمة من رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى آخر واحد من هذه الأمة لا يفهم معنى القرآن، فهذا شيء لا يمكن أن يقوله عاقل يتصور ما يقول، نعم. على رأيهم يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان والصحابة جميعا يقرؤون هذه الآيات آيات الصفات وهم ما يفهمون معناها، عندهم بمنزلة الحروف الهجائية بمنزلة ألف باء تاء راء إلى آخره، هذا ما هو معقول. ولذلك الصواب بلا شك أنه ليس في القرآن شيء يكون معناه متشابها تشابها مطلقا على جميع الناس، أما حقائقه فنعم حقائقه مشتبهة على جميع الناس، لأن هذه الحقائق ما تدرك إلا بأن يخبر عنها أو أن يتوصل الإنسان بها إليها بنفسه فيدركها يوم القيامة. نعم نعم الإحكام بمعنى الإتقان، وثم هذه للترتيب الذكر، يعني أقسمت وأقسمت على المعنى، وقد يتبادر منها أن أقسمت يعني أجملت من قال ثم أقسمت، ولكن المعنى أنه أقسمت مع التفصيل. نعم تكون
فقط محصورة على الحقائق.
نعم نعم الحقائق هي المطلق تشابه المطلق.
على هذا ما تكفي
اي نعم اذا حملنا التشابه على التشابه المطلق نقف
من التأويل وما يعلم التأويل.
نعم
والتأويل
لا لا، التأويل يطلق على معنيه، تأويل بمعنى حقيقة الشيء وما يقول إليه، كما في قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله، وكما في قول يوسف لما سجدوا له قال هذا تأويل رؤياي، وهذا تأويل يعني هذا الحقيقة لتأويل رؤياي مو تفسير. فقط وصدق عندهم هو القدم، فكل من أثبت شيئا قديما فهو مشرك. قالوا لو أثبتنا لله صفة مثل السمع مثلا وقلنا إن الله لم يزل سميعا، لم يزل سميعا، فمعنى أثبتنا صفة قديمة أزلية كذا. إذا أثبتنا صفة أزلية لازم أن نثبت قديما الله والسمع، اثبت البصر أيضا الله والسمع والبصر، اثبت القدرة الله والسمع والبصر والقدرة، اثبت العلم خمسة، وهكذا يكون نقولون أنتم أنكرتم على النصارى حين قالوا إن الله ذلك ثلاثة وأنتم جعلتم الله خمسة مئات. نعم، فأنتم إذا أثبتم لله صفة قديمة جعلتم لله أندادا، والله يقول فلا تجعلوا لله أندادا، لعبكم الشيطان. نعم، قالوا أيضا الثالث تشبيه ولا بد منه، لأن الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا في جسم، والأجسام متناسقة. فهمتم؟ الصفات أعراض صحيح، الإنسان يصير اليوم صحيح وباكر مريض يزول حضور صحته، يكون اليوم سميع وباكر أصم. الصفات يقول إنها أعراض، والعرض ما يقوم إلا بجسم، والأجسام متناسقة كمتناسقة. فإذا أثبتم لهم صفات فقد شبهتموه بالخلق. وشلون قال هذا اليوم الصفات لا تقوم إلا وهي الأعراض إلا بأجسام، والأجسام متماثلة. ممكن نرد عليهم نقول قولكم الصفات لا تقوم إلا بأجسام هذا كذب، فالصفات قد تقوم بما ليس بجسم. نحن نقول هذا يوم طويل فنصفه بالطول وهو ليس بجسم، صح؟ ونقول اليوم الحر شديد، الحر شديد وصفناه بالشدة وليس بجسم، فبطل بالمقدمة الأولى. المقدمة الثانية على الأجسام متماثلة، هذا صحيح؟ غير صحيح، كل يعرف أن الأجسام لا تتماثل، فلا أظن أحدا يقول إن الحجر الصلب كالزبدة أولا، ولكنهم واحد مختلف، ولا أحد يقول إن البعير كالذرة، أليس كذلك؟ أي نعم، فقولكم الأجسام متماثلة هذا شيء غريب وهذا شيء باطل. هذا هو العقلاء اللي يقول عن فتن من العقلاء وأنه أهل العقل، إذا بطلت المقدمتان بطلت النتيجة، وهو قولهم فإثبات الصفات يستلزم التمثيل. تفضل. أما الشبهة الأولى أن يقول تعدد القدماء، فهم يقول سبحان الله العظيم إذا جعلنا إن تعدد الصفات تعدد الموصوف فأنتم الآن أنت ذاك لك سمع كم تصير اثنين، لك بصر تصير ثلاثة، نعم معناه إذا تعود أربعة أنفار يملون المسجد، فهو لا أربعة أنفار كم فيهم من صفة؟ فيهم مثلا خمسين صفة ستين صفة، معناه يملون المسجد وهم أربعة أنفار. إذا أردنا أن نقول أن الصفة تساوي الموصوف، ومعنى ذلك اننا جعلنا كل انسان 100 صفه، وهذا ايضا لا احد يشكو في القران. وان الانسان كل ما قرا مثل هذه الضلالات يقول سبحان الله العظيم، ان الله يثير قلوب هؤلاء حتى يصلوا الى هذا المستوى وهم يدعون انهم العقلاء. هذا مشكل. نعم. فعلى كل حال نقول هذه من التناقض، هي قصدي من المتشابه الذي يتبعه من لا يهتدي بهدي الله عز وجل. واضح الان؟ يجيب مثال اخر في غير المبتدع. نعم. قال رجل من النصارى ان محمد صلى الله عليه وسلم رسول لكنه مرسل الى العرب فقط، وش الدليل؟ ترى الدليل من القران، هو الذي بعث في الاميين رسولا منه، في الاميين رسولا منه الى اخره. اذن من هم الاميون؟ العرب، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ان امتهم اميه لا نقرا ولا نكتب. قلنا لهم صحيح هذه الايه واضحه الاميين، لكن عيسى عليه الصلاه والسلام نبيكم قال يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدي من التوراه ومبشرا برسول ياتي من بعدي اسمه احمد. قالوا طيب صحيح، لكن هذا محمد وهو احمد، فاذا ماذا جاء؟ ننتظر احمد، فهذا الرسول محمد ليس اياه. نعم. واضح شبهة ولا لا؟ شبهة، لكن كلنا نبي نجيب عليه إن شاء الله تعالى. لكن الكلام على أنه يتبعون المتشابه، يعني إذا أرقى النصراني فعلا الآن مع الأسف الشديد من بعض شبابنا يتصلهم النصارى الخبث ويقولون لهم مثل هذا الكلام يشبهون عليه. ولهذا يعني يقع السؤال عن هذه المسألة، يقع السؤال عن هذه كنا لهم طيب. قول الله تعالى في سورة الأعراف فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون رسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم، كلمة عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عنهم الخبائث ويرى عنهم نصفهم والأغلال التي كانت عليهم، الذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزلناه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته. هذه محكمة ولا لا؟ فيها شبه؟ ما فيها شبه. فيحمل المشتبه من الآيتين السابقتين على هذا المحكم، على هذا المحكم. قد يقول لك النصراني الناس كلمة عامة يراد بها الخصوص، يراد بها الخصوص الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لك، ولم يجمع لهم إلا أبو سفيان وجماعة. اشتباه ولا لا؟ اشتباه. نقول له هذا الاشتباه الذي يقول في هذه الآية وهي محكمة يبطله قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، جميعا عام، أكد أكد العموم بجميع، فلا يمكن أن يراد به البعض. ولهذا يقول العلماء علماء البلاغة إن التوكيد ينفي احتمال المجاز، إن التوكيد ينفي احتمال المجاز، ما يمكن نحمل الناس على البعض. ثم إننا نرد على في نفس الجهة الأخرى أن الله يقول الذي يجدونه مكتوبا عندهم، وهذا نص صريح، لأن التوراة والإنجيل من عند العرب، عند من؟ عند بني إسرائيل اليهود والنصارى، عنده في التوراة والإنجيل، في التوراة والإنجيل. فبطل احتمال ان تكون الايه لا تشمل اليهود والنصارى، وصارت الايه في هذا الباب محكمه غايه الاحكام. بقي عندنا الايتان السابقتان، هي عند التامل ما فيها شبهه، لان قوله تعالى هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم، ذكر الله بعدها واخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. قال كثير من المفسرين المراد بذلك فارس والروم، فارس والروم. نعم. وايضا بعث في الاميين معناه ان اول بعثته كانت، اول بعثته كانت من الاميين وفي الاميين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما فتح في عهده سوى جزيرة العرب، ما فتحت الشام ولا مصر ولا العراق، إنما هي الجزيرة فقط. فكان أول ما تمخرت الرسالة منين؟ من جزيرة العرب. وأما قوله ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وتشبيههم بأن أحمد غير محمد، فجواب عنه من وجهين. الوجه الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم له أسماء متعددة، منها أحمد ومحمد، منها أحمد ومحمد، ولكن تخفير اسم أحمد في الإنجيل أو على لسان عيسى لأنها أبلغ من كلمة محمد، لأن أحمد كما تعرفون اسم تفضيل، وهي صالحة لأن تكون مبنية من الفاعل ومبنية من المفعول، أي أنه أحمد الناس لربه، وأنه أحق الناس أن يحيى، فيكون في هذا من إظهار كمال الرسول عليه الصلاة والسلام ما هو ظاهر، ولا لا؟ لأن أحمد هو معنى أحمد الناس لربه، ولا معنى أحمد الناس أن يحمد أو أحق الناس أن يحمد؟ كلا الأمرين، يعني أنها مصوغة من اسم فاعل ومن اسم المفعول، فهو أحمد الناس وهو أحق الناس بالحمد عليه الصلاة والسلام. وإنما تخفير هذا الاسم ليظهر فضله في بني إسرائيل. ثم نقول إن الآية صريحة في أن هذا النبي أحمد قد جاء، لأن الله قال ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات. إذن قد جاء أحمد ولا لا؟ قد جاء، فيكون قولهم ما بعد جاء أحمد هذا كذب، فنقول أحمد قد جاء. ومن المعلوم أنكم أنتم تقولون إنه لا نبي بعد عيسى، تقولون لا نبي بعد عيسى، إذا كان تقولون لا نبي بعد عيسى فهذا محمد هو الذي قد جاء، فيكون هو المراد في الآية، وحينئذ تكون الآية ليست من المشكلة ولا آية الجمعة. فإن أبيتم إلا أن تكون من المشكلة قلنا تحمل على الآية التي ليس فيها تشابه وهي آية الأعراف. نعم. يقول لي واحد من شبابي من فيه نصراني شابه وقال له ما عندنا في التوراة والإنجيل ذكر لمحمد وهذا هو السر في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ اليهود والنصارى من جزيرة العرب. نعم. فالمهم أنه صار مجاز، ولكن محمد رسول الله رحمه الله ذكر في سورة العرب أكثر من 60 نص تدل على ذكارة التوراة والإنجيل في محمد عليه الصلاة والسلام. ولما كنا قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يذكرون بالرحمن. فأن المؤلف رحمه الله نقل هذا الحديث في المعنى، وأصله أن سهيل بن عمر الذي أصله قريش ليفاور النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، لما اتفق النبي عليه الصلاة والسلام وإياه على أن يكتب الكتاب، أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال أما الرحمن فلا والله ما أدري ما ولكن اكتب باسمك اللهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بك اكتب باسمك اللهم، فأنكر الرحمن لا المسمى ولكن الاسم، أنكروا المسمى رب عز وجل يستفرون به لكن أنكروا هذا الاسم، وقالوا إننا لا نعرف رحمن إلا رحمن اليمامة، ولكن أنزل الله هذه الآية وهم يكفرون بالرحمن أي بهذا الاسم من أسماء الله تعالى. وقد قال الله سبحانه وتعالى قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أي من تدعو فله الأسماء الحسنى، يعني بأي اسم من أسمائه تدعو فإن له الأسماء الحسنى، كل أسمائه الحسنى الله والرحمن والرحيم والملك والقدوس والجبار والمتكبر وغيره من الأسماء كلها حسنى. وهذه الآية المراد بها الإنكار على قريش، وفيها دليل على أن من أنكر اسما من أسماء الله فقد كفر، فقولهم يكفرون، فسمى الله تعالى إنكارهم كفرا. وهذا لا شك فيه أن من أنكر اسما من أسماء الله مما ثبت في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو كافر. لماذا؟ أيه لأنه تكذيب، تكذيب لله ورسوله، ومن كذب الله ورسوله فهو كافر. وقوله ولما سمعت قريش، هذا الظاهر والله أعلم أنه من باب العام الذي أريد به الخاص، وأنه ليس كل قريش تنكر ذلك، بل طائفة منهم، ولكن الطائفة من الأمة إذا أقرتها الأمة ولم تنكر فهو قول لهم جميعا. بل إن الله تعالى نسب إلى اليهود من زمن الرسول عليه الصلاة والسلام ما فعله أصلاحه في عهد موسى، وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة. وهل هذا كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في عهد المخاطبين؟ لا. ثم قال المؤلف فيه مسائل، الأولى عدم الإيمان في جحش شيء من الأسماء والصفات، يعني بسبب الجحش، وعدم بمعنى انتفاء، يعني لا الإيمان بجحش شيء من الأسماء والصفات. وقد سبق أن الجحش نوعان،